قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أن أربع هذه الكلمات مع اختصارهن يدور عليها الدين، سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير أو في علم الأصول أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك، أو في علم الحديث، أو في علم الحلال والحرام والأحكام الذي يسمى علم الفقه، أو في علم الوعد والوعيد، أو في غير ذلك من أنواع علوم الدين. وأنا أمثل لك في فن من فنون الدين وهو علم الفقه، واجعله كله في باب واحد منه، وهو الباب الأول، باب المياه.
نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى قبل أن يذكر الأمثلة الأربعة والخمسة بذكر أن هذه القواعد الأربعة تجري في كل العلوم الشرعية، فهي تجري أولا في علم التفسير، فإن من المفسرين من قال على الله بغير علم، وإن من المفسرين من أخطأ في تأويل بعض الأخبار وبعض الآيات، سواء كانت تتعلق بالقضايا الخبرية أو بالأحكام العملية. كذلك في علم الأصول، والمراد بعلم الأصول أي أصول الدين وهو العقائد، أو أنه يقصد بأصول أصول الفقه، والظاهر أنه يقصد علم العقائد لأنه لم يذكره بعد ذلك. ولذلك فإن من الناس من أخطأ في باب العقائد، سواء من الخوارج أو الرافضة أو غيرهم من الفرق، أو بعض أهل السنة، فإن من أهل السنة من أخطأ في تأويل صفة أو صفتين من صفات الرحمن جل وعلا، ولولا أن ذلك قد يكون فيه غضاضة على الرجل وهو من أهل السنة لذكر ذلك، والكل يعرفه لمن أراد البحث. قال: أو في أعمال، أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك. علم السلوك هو ما يتعلق بأعمال القلوب، فإن من الناس من أخطأ في بعض الأفعال، لأن القلب له أمران، له اعتقاد وله عمل. القلب له أمران، اعتقاد وعمل. اعتقاد القلب هو التصديق، التصديق والإيمان بهذا الشيء، وأما عمله فهو التوكل والرجاء والمحبة، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك فإن الإيمان يزيد وينقص بحسب العمل، عمل القلب وعمل الجوارح وعمل الأركان ونحو ذلك. وكذلك أيضا في التصديق، فليس الناس سواء فيه، فإن الناس: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. فالعلم يدل على كمال التصور وكمال التصديق، حتى لقد قال الشيخ تقي الدين في الرد على المنطقيين، وهذا خارج عن موضوعنا، إنه ما من تصور إلا ويوجد تصور أعلى منه، ما من تصور إلا ويوجد تصور أعلى منه. وأعلم الناس وأكملهم تصورا بحقائق الإيمان هم الأنبياء، فلذلك أكمل الناس إيمانا الأنبياء من جانب التصديق والتصور. ولذلك نجد من أهل البدع في جانب السلوك من غلا غلوا كبيرا، حتى ترك الأسباب ولم يرى الاعتقاد فيها، ولم يرى تأثيرها في الواقع، فيظن أنه إن توكل سيرزق وإن لم يعمل. قال: أو في علم الحديث. ومثلنا أيضا أن تفسير الغريب الحديث ومن قول على الله بغير علم، وذكرنا أيضا تصحيح الحديث وتصحيح الأحاديث أنه أيضا من قول على الله بغير علم، وكذا في تأويله ومختلفه ومشكله كما سبق. أو في علم الحلال والحرام الذي يسمى علم الفقه، وهو أكثر الأمثلة وسيذكرها الشيخ. أو في علم الوعد والوعيد، وهو الوعظ. وكثير من الناس يخطئ في باب الوعظ ويظن أن باب الوعظ باب سهل، فلذلك ربما وعظ الناس بما لم يشرع الله عز وجل. وقد روى ابن عساكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قيل له إن فلانا في بلدة كذا، أظن الموصل أو غيرها، يعظ الناس بهيئة مخالفة، فقال: قولوا له يعظ بالكتاب والسنة، فإن من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا وعظه الله. فإن من الناس من يأتي في المواعظ فيزيد في الوعظ، فيقول على الله مثلا، نأتي في القاعدة الأولى بغير علم، فقد يقول على الله بغير علم، فيجعل من العقوبات الشديدة ما لم يشرع الله عز وجل، أو يرتب عقوبة شديدة على ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب الوعظ أيضا. ثم ذكر الشيخ أنه سيذكر فنا من الفنون يمثل به وهو علم الفقه. وقد ذكر الشيخ في هذه 5 مسائل رد فيها على مشهور مذهب الحنابلة، فإن مذهب الحنابلة المتأخرين، أعني بهم المتأخرين في هذه الأمور 5 ما رد عليهم فيه. فأراد الشيخ أن يقول لهم إن هذه القول الذي تقولون به فيه ضعف، فيه ضعف. فأراد بهذه الرسالة أن يقول لطالب العلم: شوف أن هذا الكتاب الذي أقرئه أنا وأدرسه عليك ويدرس المساجد عندك، أنك إذا عرفت هذه القواعد 4 عرفت مطبقها عليه ستجد أن فيه خطأ. فما من كتاب حاشى كتاب الله عز وجل إلا وفيه خطأ. وهذا يدل على قضية أن المرء إذا تجرد في النظر بالأدلة فإنه إذا جاءه القول في مذهب أي مذهب فإنه يتركه ويترجح له الدليل الذي يعمل به، وإنما يصار للتقليد، إنما هو عند التفقه في الابتداء، لأن الشيخ نفسه كان يقرأ كتب الفقه، وعند التوقف فإنه يصير إليه بعد ذلك. وهذه فيها ملحظ من الشيخ رحمه الله تعالى في تربية طلبة العلم على هذا المسلك. طيب، كان بودنا بقي هي 5 مسائل أظن أو 4، لكن إن شاء الله غدا نأخذها كاملة بمشيئة الله عز وجل، نمر عليها مرا كاملا. هي سهلة جدا لأنها حجاج، سنذكر مقدمة في الحجاج والمناظرة ثم نبدأ بها. قبل أن أبدأ، أحد الأخوان يعني قال لي إني ما تكلمت عن قواعد الجمع والترجيح أو قواعد الترجيح بين الأدلة المنقولة والعقلية، والحقيقة أني تركتها لضيق الوقت فلم يمكننا بالأمس ذكرها، لكن كتبت فيها رسائل علمية متعددة، وما من كتاب من كتب الأصول إلا وقد ذكرها، فلذلك أنا أعتذر من ذكرها لأنها ستأخذ منا أقل شيء 1/2 ساعة ولو رؤوس مسائل. نعم،
أحسن الله إليك. يقول السائل: يقول بعضهم أن قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أن هذا من الكفر الأكبر، وليس هذا قول الخوارج، لأن ابن مسعود فسرها بذلك، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعل من لم يحكم بما أنزل الله من رؤوس الطواغيت، فهل هذا صحيح؟
قبل أن أتكلم عن هذه المسألة أنا سأضع لكم واجبا الغد، أريد منكم واجب. ما هو الواجب؟ الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن هذه القواعد 4 تدخل في علم الأصول، علم التفسير، وعلم الكلام، وعلم الحديث، وعلم الأصول، علم التفسير، وعلم الأصول، وعلم الحديث، وعلم السلوك، وعلم الحلال والحرام. أريد من الجميع اختيارا لا وجوبا، وإن كان اختيار مؤكد كأحمد عندما قال أستحب يعني يجب، زين، تأتي تطبق لي بمثال أو مثالين من كل علم من هذه العلوم من ذهنك أو بمرجع، تطبق لي بمثال فيه قول على الله بغير علم أولا، وفيه أمر الثاني مثال لدليل مشتبه، والأمر الثالث ما سكت عنه فهو عفو كيف يطبق على التفسير إن استطعت، والأمر الرابع الذي شرحناه اليوم هو قضية الاشتباه، المسائل التي فيها اشتباه على قولين في هذه المسألة، فقط أريدك أن تطبق لي في هذا الشيء إن استطعت، أو بعضها مو لازم كلها، لو 2، 3، 4 ما استطعت أنا سأخذها منكم كأوراق غدا بمشيئة الله عز وجل. بالنسبة لقول الله عز وجل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قضية الحكم بغير ما أنزل الله هذه من المسائل الطوال جدا التي يطول الكلام فيها، وربما عندما يتكلم المرء فيها بدليله، وخاصة وقد طال الحديث فيها في العصر المتأخر في 100 سنة الأخيرة، ربما ستأخذ وقتا طويلا، ولو ذكر المرء الراجح فيها مباشرة فمن لم يقبله لن يقبلها إلا بدليلها وتأخذ. لكن أقول لا شك ولا ريب أن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل ليس كله كفرا أكبر، كما أن من أنواعه ما يكون كفرا أكبر ولا شك. ولذلك حكم ابن عباس رضي الله عنه فقال كفر دون كفر، لأنك عندما تتكلم ما معنى الحكم بغير ما أنزل الله، أحيانا قد يكون الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون خطأ. خلنا نتكلم في الفقه، فإنه يسمى حكم بغير ما أنزل الله، القضاء قضاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة: لا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري ما حكم الله فيه. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأقضية وإن كانت خطأ يسمى قد أخطأ في الحكم غير ما أنزل الله. لذلك المسألة هذه دقيقة، والواجب على المسلم أن يرد المحكم المتشابه إلى المحكم. وما قاله أهل العلم قديما وحديثا إنما هو يحمل على بعض الصور دون بعضها، وتحقيق المناط فيها بين في الكتب المبسوطة التي يعرفها الجميع، وأهل العلم ألفوا فيها العديد من الكتب. نعم.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. يقول السائل: أشهد الله على حبك فيه، ما حكم من صلى على كرسي وهو قادر على الصلاة جالسا، وكيف يصلي المرء على كرسي وتقام بالصف؟ أرجو التفصيل.
نعم. أولا، إذا صلى على كرسي في السنة فبإجماع أنه تصح صلاته ولو كان قادرا، واحد. الأمر الثاني، الكلام على الصلاة على كرسي عندما يكون في صلاة فريضة، فإنه لا يجوز للشخص أن يصلي جالسا وهو قادر على القيام، لحديث عمران بن حسين في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب عمران بالبواسير قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع، عدم الاستطاعة لها ثلاثة معاني: إما عدم الاستطاعة الحقيقية لا يستطيع الوقوف، كأن يكون المرء كسيحا مشلولا أو نحو ذلك فإنه لا يستطيع الوقوف، أو أن الاستطاعة حكمية بأن تكون عدم الاستطاعة بأن يكون الوقوف يزيد مرضه، يزيد في مرضه، أو يشق عليه مشقة شديدة، وهذا هو الأمر الثالث. بعض الناس يستطيع الوقوف لكن فيها ألم وشدة، فهؤلاء الثلاثة يجوز لهم الصلاة جالسا، وله أجر القائم، لما ثبت في الصحيح عن البخاري من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يفعله صحيحا مقيما، فليس له نصف الأجر وإنما كاملا. طيب، إذا كان غير قادر على القيام وإنما يصلي جالسا فكيف يجلس؟ يقول العلماء: أي هيئة تسمى جلوسا صح له الجلوس فيها، فيجوز له أن يجلس متربعا. تعرف متربع؟ أسويها ولا؟ أحسن. نعم، هكذا متربعا. ويجوز له أن يجلس مفترشا. مفترش مثل الصلاة. أحسن. ويجوز له أن يجلس مادا قدميه، يعني يجعل قدميه جهة القبلة. ويجوز له أن يجلس رافعا قدمه كهيئة متناول الطعام. ويجوز له أن يجلس على كرسي، كلها تجوز، أي هيئة تسمى جلوس تجوز. يجوز أن يسند ظهره أيضا. القائم يجوز له أن يسند ظهره، القائم يجوز له أن يسند ظهره. لو أن الإنسان قائم وهو غير يعني محتاج للإسناد في صلاة القيام وخلفه جدار، هل يجوز له أن يستند؟ قالوا: نعم، يجوز له أن يستند أو يعتمد، يستند بظهره ويعتمد بعصا، ولكنه مكروه كراهة. يجوز لك أن تأخذ عصا وأنت قادر. والدليل حديث المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم مادة حبلا، قال: ما هذا؟ قالوا: فلانة ذكر من صلاة، فأنها إذا تعبت استمسكت به، فهي إيش؟ معتمدة، وتسمى قائمة أيضا. فقال: عليكم من الأعمال ما تطيقون، مه عليكم من الأعمال ما تطيقون. فكما أن القائم يجوز له أن يستند وأن يعتمد، فكذلك الجالس يجوز له أن يستند، يبغى يستند يبغى يعتمد، هو حر. طيب، هذا الجالس، الجلوس في حالتين، في حال القيام وفي حال، لكن أفضل نبدأ في هيئات السجود. أفضل هيئات الجلوس، أفضلها التربع في حال القيام، أن يكون متربعا، لأنه ثابت عن ابن مسعود وعن عدد من الصحابة أنهم قالوا على هذه الهيئة، ونقل محمد بن شهاب الزهري عن عدد من الصحابة. وأما في هيئة الركوع وفي هيئة السجود والجلسة بين السجدتين، فالأفضل من الهيئات أن يكون مفترشا إن استطاع، وإلا يجوز له أن يتربع. لماذا؟ لأنها أقرب لهيئة الساجد والجالس بين السجدتين. طيب، احنا قلنا القيام عفوا ترك القيام في حالتين، بأن يكون المرء جالسا في حالتين، إما لعدم قدرته على القيام فيجلس، السبب الثاني يجلس إذا كان غير قادر على الركوع أو السجود، فإن كان قادرا على القيام وحده فيقف في صلاته، فإذا جاء السجود جلس للسجود، هذا جالس. فيجب أن نفرق بين الثنتين، وينبني على ذلك أن الشخص إذا جلس في إحداهما وهو قادر على الثانية يأثم. شخص قادر على السجود ولكنه جالس على الكرسي ما يبغى يسجد، نقول أنت آثم، ما تصح صلاتك إذا كانت فريضة وأيضا نافلة، لأن الإيمان لا يجوز، يعني الجلوس فقط يسقط في النافلة في القيام. العكس، شخص ما يستطيع السجود ولكنه يستطيع القيام، نقول يجب عليك أن تقف في الفريضة، يجب عليك أن تقف في الفريضة. إذن هاتان مسألتان. طيب نعم، نكتفي بقضية القيام، كيفية السجود ليس هذا محله. نعم،
أحسن الله إليك. يقول: نص العلماء على جواز الغيبة في التحذير من شخص ما، ولكن إذا كان من يحذر منه معروف لدى هؤلاء القوم ومعروف خطأ هذا الرجل، أحسن الله إليك.
نعم، يقول الفقهاء إن ست إنه يجوز تجوز الغيبة في ستة مواضع، وهذه المواضع جمعها الناظم في بيتين، وكان يكررها الشيخ بن باز في درسه، فوجدت أن الغزي صاحب الكواكب السائرة هو قائلها. يقول: الذم ليس بغيبة في ستة، يعني يجوز الغيبة في ستة، الذم ليس بغيبة في ستة، حفظها زين غيرك سأجعل واحدا يعيدها. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ما شاء الله كلكم حافظين، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فمن أظهر الفسق جازت غيبته، فمن أظهر الفسق جازت غيبته. قالوا: فيما يتعلق به ذلك، أن يكون في تحذير. ولذلك فإن من أخطأ من أهل العلم، من أخطأ في أهل العلم وأظهر خطأه في كتابه وألف كتابا في ذلك، فإن الرد عليه مشروع ولا شك وليس مذموما، فإن الرد هنا ما في إشكال. لكن الخطأ في أمرين: الخطأ الأول أن تعنف تعنيفا فوق الزائد، الخطأ التأدب مع الألفاظ، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعانا ولا سبابا ولا شتاما ولا بديئا في لسانه عليه الصلاة والسلام، فإنه الأدب في اللسان مهم، ودائما يقبل الحق إذا تأدب صاحبه. ولذلك فإن الذهبي قال إن مذهب ابن حزم لولا صراطة لسانه لكان له من الانتشار أكثر من هذا الانتشار الذي انتشر إليه في المغرب. فالأمر الأول يعني الأدب في اللسان. الأمر الثاني أنه ربما يكون الخطأ في طيات الكتاب وهو معروف بعدم خطأه. مثال ذلك: ابن خزيمة على جلالة قدره الأول صفة من الصفات، هذا أنا أعد من السؤال بأجهل، فإن إظهار هذه والكلام فيها في كل مجلس لعلها تؤذي ابن خزيمة لو كان حيا، لأن خطأ أخطأ فيها، لماذا أظهرها؟ ما يترتب عليه حكم في سطر في كتاب وهكذا. ولذلك بعض الأمور يعني إهمالها أولى من إظهارها، إهمالها أولى من إظهار لما فيه من المصلحة الكبيرة جدا فيه، هذا المقصود. طبعا روي عن الحسن البصري أنه قال: من خلع جلباب الحياء فلا غيبة له. هذا دليلهم على أنه يجوز غيبة من أظهر الفسق. وحديث بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة لما دخل عليه، فهو اغتابه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مظهرا بهذا الأمر من حيث الجفاء وإظهار وعلو الصوت. نعم،
أحسن الله إليك. يقول: الله يشهد على حبك فيه، هل يصح تقليد أحد الأئمة المحققين ولو خالف المذهب المتبع؟ مثال ذلك تقليد شيخ الإسلام أو الشيخ ابن باز رحمهم الله وجزاك الله عنا خيرا.
نعم، أحبك الله وجزاك الله خير. أمر الثاني بالنسبة للتقليد، إذا كنت قد ذهبت لهذا القول عن ترجيح لهذا القول بعد نظرا في الأدلة، فهذا لا يسمى تقليد، نظرت في الأدلة رجحت، ما نسمى تقليد. وأما التقليد المحض فنحن قلنا أنك تنظر الأدين والأورع من الأحياء فتأخذ بقوله، وأما الأموات فتنظر ما الذي عليه العمل في بلادك، إذا كنت في بلد أو في منطقة ما تنظر ما الذي عليه العمل فتأخذ بهم، لأنه قد جاء كلام كثير جدا ذكره المرداوي في التحرير وغيره في قضية ترجيح المذهب الذي يكون في البلد. نعم، المتأخر والمتقدم يختلف، هذا قاعدته غير قاعدتها، المتأخر تنظر للأدين والأعلم، والمتقدم من مذاهب المتقدمة معيار الاختيار إنما يكون بحسب البلد.
أحسن الله إليك. يقول: ما هو أفضل المذاهب وأجلها؟
الفقهية ما يجوز أن تقول إن أحسن المذاهب مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، ما يجوز. وقلت لكم أن شيخ الإسلام كان يشدد جدا ويقول إن من قال إن المذهب الفلاني هو الحق فيه دون من عداه فعبارة كانت شديدة جدا، فقال إنه يخشى عليهم الكفر، نقل هذا المفلح الفروع. المذاهب نعم قد يكون بعضها أعنى بالدليل أكثر، نعم بعض المذاهب قد تتهم بأن عنايتها بالدليل أقل وهكذا، نعم. وأما هو الأفضل والأصح لا يوجد أفضل التفضيل، لا توجد على إطلاق.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل كل مسألة خلافية يوجد فيها قول صواب قد عينه الله سبحانه؟ وهل إذا وصل المجتهد إلى خلاف الصحيح هل يأثم؟
بالنسبة للقول لا شك أنه لا بد أن يكون فيها قول صحيح، لأن الله عز وجل لا يتعبد الناس ولو في زمان دون زمان بعدم ظهور الحق مطلقا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الشخص إذا اجتهد وبذل وسعه وأخطأ سواء في اجتهاده أو في تقليده فهو مأجور لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجر. هذا أحد الأخوان يقول: نريد غدا بالنسبة للواجب أن يكون هناك جائزة للأول والثاني، هذا المقصود أظن، فخلاص أعيدكم بذلك. طبعا ليست من حسابي، من حساب الشيخ فهد، سأقول له أن يجعل جائزة أعيدكم منها إن شاء الله غدا لما أخذ الواجبات منكم. لا أقول هو اختبار وإنما نقول هو واجب، عندما أخذ سأختار ثلاثة، وهذه من تصرف الفضولي. تعرفون التصرف الفضولي؟ هو أن يعد بتبرع على ذمة غيره، لكني أضمن إن شاء الله إذا ما أعطاكم الشيخ الأول والثاني والثالث ستكون إن شاء الله هناك جوائز بعد غد مشيت الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: فنقول: قال بعض أهل العلم: الماء كله طهور إلا ما تغير بنجاسة أو خرج عنه اسم الماء كماء ورد أو باقي اللاء ونحوه. وقال آخرون: الماء ثلاثة أنواع: طهور وطاهر ونجس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أمثلة لمناظرات علمية ومدارسات فقهية يقوم بها طالب العلم وخصوصا علم الفقه، فإن علم الفقه من أهم العلوم التي تحتاج إلى نظر ومدارسة. وقد كنت ذكرت لكم في ابتداء حديثي في اللقاء الأول أن أبا حامد الغزالي عليه رحمة الله ذكر في كتابه شفاء الغريب أن المرء لا يمكن أن يعرف مسائل العلة والتعليل والتخييل ودقائق علم الفقه إلا بأربعة أمور. ذكر من هذه الأمور الأربعة أن يكثر من مناظرة الفقهاء، وأن يكثر من الارتياض في كلامهم ومتابعة وقراءة ما يقولونه فيكون معتادا على كلامهم وعلى لفظهم وبيان أدلتهم. وقد كان الفقهاء رحمهم الله تعالى أعني الأكابر منهم يعنون بذلك عناية كبيرة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سأله مرة الميموني سؤالا وهو من تلامذته الأخصاء الفقهاء، سأله سؤالا فأجاب فكتب، فقال له أبو عبد الله أحمد: لا تكتب، لا تكتب، ولكن ناظر ثم بعد ذلك اكتب، أي انظر في الدليل وانظر قد أكون قد أخطأت في هذا الدليل وناقش. ولذلك المسلم طالب العلم الحقيقي عندما يناظر في مسائل الفقه بالخصوص التي ليست من البين الواضح الذي لا يجوز فيه المجادلة فإنه يقبل النظر فيه ويقبل المناظرة ما دامت في دائرة الكتاب والسنة لم تتجاوز ذلك. وأما ما كان من الأصول والبينات والواضحات فإنها لا تقبل نظرا ولا مجادلة. ولذلك فإن الإمام مالكا رحمه الله تعالى
لما جاءه رجل فأراد أن يناظره في مسألة من أصول مسألة من مسائل أصول الدين أبى رحمه الله تعالى أن يناظره، وقال: أو كلما جاءنا امرؤ ناظرناه فغيرنا رأينا لكلامه. إذن فالمسائل الواضحات لا يحل فيها المناظرة إلا من باب الرد والقمع على المخالف، وأما المسائل الفقه التي يقبل فيها وهي من المشتبه أي الذي فيها خلاف فبالإمكان أن يناظر المرء لكن من غير تعصب. هذه مسألة في معرفة أن المناظرة في الفقه بالخصوص ومعرفة أدلة والنظر فيها مقصد من مقاصد الفقهاء البينة الواضحة. بل أعجب من ذلك أن سعيد بن جبير وجاء عن غيره كما نقل ذلك عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب العلل عن أبيه ورواها غيره أنهم كانوا يتحسرون على علم في صدورهم لم يسألوا عنه. فالعلم الذي في صدورهم ليس مجرد معرفة نتائج الأحكام والأحكام فحسب، بل ما هو الدليل على هذا الحكم. ولذلك فإن طالب العلم الفقيه يفرح أن يجالس فقيها مثله يذاكره ويدارسه ويناظره في مسائل العلم، وأما مجرد أن يلقي فروعا مجردة هكذا أو أن يجلس مع ضده مع أقوام إنما قصدهم الخصام والمجادلة فكلاهما قد يكون نفعه أقل ولا شك. المسألة الثانية أننا قد ذكرنا قبل أن إنكار المسألة على نوعين: إنكار للقول وإنكار للعمل. وذكرنا أن إنكار العمل هو المقصود بكلام أهل العلم إنه لا إنكار في المسائل الخلافية، وأن إنكار القول أي المجادلة فيه والرد على الأدلة فيه ما زال أهل العلم دأبهم على ذلك. وما ذكرها الشيخ محمد رحمه الله تعالى في المسائل الأربع التي سنمر عليها اليوم هي من هذا الباب، أي من إنكار القول. وأما إنكار العمل فلو أن امرأ عمل بهذه المسائل أو بغيرها من المسائل فإن الإنكار عليه إن كان عن تقليد صحيح سائغ أو عن اجتهاد صحيح وسائغ فلا شك أنه لا ينكر عليه العمل وإنما ينكر القول، وفرق بين الثنتين كما قرره الشيخ تقي الدين في بيان الدليل. أول هذه المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وهي مسألة تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام. فإن كثيرا من الفقهاء قسموا المياه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. وهذه المسألة في الحقيقة أو هذا التقسيم في الحقيقة هو من دقائق العلم، حتى إنه مر علي أن بعضا من طلبة العلم لما رام أن يتعلم الفقه كانت أول مسألة واجهها هي هذه المسألة فاستصعبها فاستصعب الفقه لأجلها. ولذلك من تقدير الله عز وجل أن هذه المسألة تكون في أول باب من أبواب الفقه، فالمبتدئ يفاجأ بها وهي دقيقة فيها بعض الشيء. ولذلك عبر الشيخ بعد قليل أنها من المسائل التي فرع عليها الشيء الكثير مع أن الدين سهل. أشرح كلام القائلين بأن المياه ثلاثة باختصار شديد، ثم نذكر من قال إنه قسمين والفرق بين هذين القولين. من قال إن المياه ثلاثة نظر إلى لفظ الماء سواء كان لفظا مطلقا أو مقيدا، فقال إن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فإنه يكون نجسا بإجماع أهل العلم فيكون نجسا، وإذا لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة وكان كثيرا فإنه طاهر بإجماع أهل العلم. فبقي عندنا أمران: القليل الذي لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، أو الكثير الذي تغير بعض أوصافه فعندهم أن القليل إذا لم يتغير أحد أوصافه ولكن سقطت فيه نجاسة، انتبه لهذه المسألة، ولكن سقطت فيه نجاسة، فإن كانت النجاسة غير البول والعذرة فإنه يكون طهورا، وإن كانت النجاسة بولا أو عذرة فإنه يكون نجسا. طبعا القليل الذي هو دون المستبحر، هذه المسألة القليل والكثير في قضية البول سنمر عليها في المسألة الثانية فلا تقف عندها كثيرا. وعلى ذلك فإن الطهور عندهم في الحقيقة ثلاثة أشياء، فإن الطاهر عندهم في الحقيقة ثلاثة أشياء. الشيء الأول، يعني هذا القسم الذي زادوه الثالث، الشيء الأول فيه هو الماء الذي لم يبقى مطلقا وإنما هو مقيد كماء الباقلاء وماء السكر وماء الورد، فالآن ماء الورد يباع، فهذا يسمونه طاهر، إذن الماء الذي خرج عن إطلاقه. الأمر الثاني الماء المستعمل في طهارة واجبة، الماء المستعمل في طهارة واجبة فيرون أنه طاهر ليس طهورا وليس نجسا، وسنناقش هذه المسألة في المسألة الثالثة على إن شاء الله. الأمر الثالث عندهم أنه الماء الذي وقعت فيه نجاسة وكان قليلا ولم تغيره، وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، فإنه عندهم يكون طاهرا. وستأتي النجاسة أنها إن كانت بول أو عذرة فإنها تنجس مطلقا، سنمر عليها إن شاء الله بعد قليل. الأمر الرابع عندهم أنه ما اختلط به شيء فغير بعض أوصافه تغييرا يسيرا لكنه ليس متولدا منه، مثل الملح الصخري، فإن الملح نوعان، ملح مائي مثل هذا ساسة فإنه ملح مائي يأتي من تحلية المياه، ونوع ثاني صخري الذي يأتي من الأرض، تحفر حفر فيوضع فيه ماء ثم يكون فيه ملح، أو ينحت من الصخر نحتا. فعندهم أن الملح الصخري إذا جعل في الماء يجعله طاهرا، وأما إذا جعل اللي هو الملح المعدن الصخري أو الأرضي، وإذا جعل فيها ملح مائي الذي استخرج أصلا من ماء البحر فإنه يبقيه ماء ماذا؟ طهورا. إذن فرقوا بين الماء. إذن الماء الطاهر هو أحد أمور أربعة وسنمر عليها بمشيئة الله عز وجل في الأقوال. الآخرون قالوا إن المياه نوعان فقط. طيب هذه الأمور الأربعة، قالوا هذه الأمور الأربعة إما وهو النوع الأول منها ليس ماء أصلا، مثل ماء الباقلاء وماء الورد، ماء الورد ليس ماء، ماء ورد وهكذا، فما زال أو بهذا التقييد خرج عن مطلق المياه. الأمر الثاني باقي هذا النوع أو باقي هذا باقي أنواع الطاهر ما عدا الماء الذي خرج عن أصل خلقته فإنه يكون عندهم ملحق بالطهور. إذن هذا الفرق بين القولين، جعلوا قسما ثالثا فذكروا أخرجوا أشياء من الطهور ثلاثة أنواع فأدخلوها فيه، وأخذوا شيئا ليس من المياه فأدخلوا فيه، فسموا الجميع ماذا؟ طاهرا، فسموا الجميع طاهرا. فأراد الشيخ أن ينقض قولهم في هذه المسألة فبدأ بأول مسألة هي مسألتنا الآن، هل يوجد دليل على التفريق بين ماء طهور وماء طاهر أم لا؟ سيذكر الآن دليلهم على التفريق من غير الدخول في الجزئيات الأربع، الجزئيات الأربع سيتكلم عن بعضها بعد قليل، وإنما تكلم الآن هل ما هو الدليل على أن الشرع فرق فجعل ماء طهورا وماء طاهرا بغض النظر عن تفصيل ما هو الماء الطاهر. تفضل شيخ.
أحسن الله. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم فلولا أنه يفيد منعا لم ينه عنه، ودليله من النظر أنه لو وكله في شراء ماء فاشترى ماء مستعملا أو متغيرا بطاهر لم يلزمه قبوله.
نعم، بدأ الآن بذكر أدلة القائلين بأن الماء يوجد منه شيء طاهر، فقال لهم دليلان ذكرهما ويوجد غيرهما. الأول ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم من الماء الدائم، فقالوا لأبي هريرة راوي الحديث فكيف نفعل؟ قال يتناول منه تناولا، أي يأخذ منه فيغتسل به. ما وجه الدلالة؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن المرأة يغتسل في الماء الدائم، فنهيه هذا ماء الراكد كبركة أو ماء يسير، فنهيه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال لأجل أن الاغتسال هذه المرة يفسده على من بعده، فلو أراد مرة أخرى أن يغتسل ما صح اغتساله، لم يرتفع حدثه، مع أن الماء ليس نجسا يجوز شربه. فيقولون ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لسبب، ما هو السبب؟ أن الاغتسال في هذا الماء الراكد يسلبه الطهورية، لا ينجسه وإنما يسلبه الطهورية، فهي منزلة بين النجاسة وبين كونه طهورا، سلبه الطهورية ولم ينجسه، للإجماع أنه لا يتنجس. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مرحلة وسطى، هذا كلامه، بين الطهور وبين النجس وهو الطاهر. ما هو هذا الشيء؟ قال لا تغتسل فيه، لا تغتسل في الماء الدائم، فدل على أنه لا يرفع الحدث بعد ذلك. هذا كلام. ولهم دليل آخر، قالوا لو أن امرأ قال لآخر اشتري لي ماء وأعطاه مالا، فبدل من أن يشتري له ماء نظيفا ومعتادا اشترى له ماء مستعملا أو ماء متغيرا بطاهر. الماء المستعمل صورة من الصور الأربع التي ذكرنا فيها أنه طاهر، أو متغير بغيره كماء ورد خرج عن إطلاقه، ماء كبريت، ماء المياه الكبريتية التي تخرج من الأرض ونحو ذلك خرجت عن أصل إطلاقها، فهنا في هذه الحالة لا يكون قد اشترى له ماء، فيحق له أن يرجع في عليه بقيمة ما اشترى. نعم.
فدل على أنه لا يدخل في الماء المطلق. قال الأولون: النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم وإن عصى فعل، فالقول في الماء مسألة أخرى لا تعارض لها في الحديث لا بنفي ولا إثبات.
هنا بدأ الشيخ في الرد على من قال بأن هذا الحديث الذي ذكره حديث الذي مسلم أنه دليل على سلب الماء الطهورية وإن لم يتنجس، للإجماع أنه لم يتنجس. يقول الشيخ إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الاغتسال ولم يتكلم هل ارتفعت الطهورية أم لا. بمعنى آخر نقول إن العلة في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم إنما هو لأجل الاستقذار وليس لأجل سلب الطهورية، بدليل أنه دائما من المسالك المهمة لكي تعرف علة الحكم إما أن يشار له بإيماء أو تنبيه أو أن ينص عليه أو أن يعقد عليه الإجماع، هذه مسالك العقلية النصية. المسالك العقلية إما بسبر وتقسيم أو بطرد للعلة أو بغير ذلك من الوسائل. فهنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة من النهي سلب الطهورية، ما يدلنا على أن العلة أمر آخر، وهو الذي قال الفقهاء إنما هو الاستقذار فقط. كيف الاستقذار؟ لما تكون عندك ماء قليل فترى رجلا قبلك قد انغمس فيه. بعض الناس نفسه لا تقبل هذا الشيء، بعض الناس لا تقبل أن يفعل ذلك الشيء أو يستخدم ماء قد انغمس فيه غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكي لا تفسد الماء على غيرك فلا تنغمس في هذا الماء فقط، ولم يتكلم عن الماء. وهذه عبارة الشيخ، قال فإن عصى وفعل، نعم هو ممنوع أنك تغتسل في الماء الدائم القليل، فالقول في الماء مسألة أخرى لا تعرض لها في الحديث لا بنفي ولا إثبات. طبعا قضية الماء الدائم نسينا أن نتكلم عنه، كان الشافعي رحمه الله تعالى فيما نقل عنه يقول إن الماء الدائم هو الماء الذي في مكان قليل لا مغذي له لا من نبع ولا من مجرى. فالبرك الآن تتحرك، تسحب للمزرعة ثم يؤتى بماء محلة، فهذه تغير، فلا تدخل في هذا الحديث كما وجهه الشافعي رحمه الله تعالى، بخلاف الذي يوجد في المستنقعات الصغيرة التي يستخدمها الناس في شربهم وفي يعني أمورهم كلها، فإنهم إذا رأوا شخصا ينغمس فيها بهذه الهيئة ربما استقذرها بعضهم. نعم.
وعدم قبول الموكل لا يدل، فلو اشترى له ماء من ماء البحر لم يلزمه قبوله، ولو اشترى له ماء متقذرا طهورا لم يلزمه قبوله، فانتقض ما قلتموه.
نعم. قال بالنسبة لقضية الموكل قال كلامكم في غير محله، بدليل أنه قد يشتري له ماء طهورا وهو ماء البحر، وبإجماع أهل العلم أن ماء البحر هو ماء مستبحر ماء طهور، ومع ذلك لا يلزمه أن يقبله مع أنه ماء طهور، فهذا نقض للعلة. كذلك من باب العكس قد يأتيه بماء أيضا طهور آخر لكنه متقذر، كأن يؤتى به من مكان ما، كأن تأتيه رائحة بسبب المجاورة، وأنتم تعرفون أن اكتساب الماء رائحة بسبب المجاورة لا تنقض طهوريته. اجعل ماء واجعل بجانبه بصل، ستجد أنه قد اكتسب هذه الرائحة من البصل مثلا، فيكون مستقذرا أو يكون من مكان مستقبلا عند بعض الناس وهكذا، مع أنه طهور وفي هذه الحالة لا يلزم قبوله. إذن فهذا الدليل ليس في محله، نعم يدل على الماء المطلق ولكن لا يدل على الماء الطهور، وفرق بين المسألتين. نعم.
فإن كنتم معترفين أن هذه الأدلة لا تفيدكم إلا الظن، وقد ثبت أن الظن أكذب الحديث، فقد وقعتم في المحرم يقينا، أصبتم أم أخطأتم؟ لأنكم أفتيتم بظن مجرد، فإن قوله فلم تجدوا ماء كلام عام من جوامع الكلم، فإن دخل فيه هذا خالفتم النص، وإن لم يدخل فيه وسكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل الكلام فيه، وعصيتم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية.
نعم، هذا من باب تنزيل هذا المثال على القاعدة السابقة، وهي أن ما سكت عنه الشرع فهو عفو. فيقول الشيخ أنك هنا قد استدللت بآيات بأدلة فيها اشتباه من حيث قوة الدليل، وهذه هي القاعدة الثالثة تذكرون أن هناك أدلة فيها اشتباه، فهذه الأدلة الاشتباه استدللت بها وتركت أدلة أقوى منها وأظهر دلالة، وهي قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتركت القوي إلى الضعيف. ولنفرض، يقول ثم قال بعد ذلك، قال ونفرض بعد ذلك أن الأدلة متساوية، فالواجب عليك أن تجعل هذا مما سكت عنه الشارع، وإن لم تدخلها في العموم فنقول إنه مما سكت عنه الشارع، وما سكت عنه الشارع فهو عفو أي مسامح فيه، فهنا أدخلها في القاعدة الثانية، فهذا تطبيق لهذا المثال وهذه الأدلة للقاعدة الثانية الثالثة، ثم لتطبيق القاعدة الثانية. نعم.
وكذلك إذا تركتم هذا اللفظ الجامع مع قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وتركتم هذه الألفاظ الواضحة العامة وزعمتم أن الماء ثلاثة أنواع بالأدلة التي ذكرتموها، وقعتم في طريق أهل الزيغ في ترك المحكم واتباع المتشابه، فإن قلتم لم يتبين لنا أنه طهور وخفنا أن النهي يؤثر فيه، قلنا قد جعل الله لكم مندوحة وهو الوقف وقول لا أدري، وإلا ألحقوه بمسألة المتشابهات، وإما الجزم بأن الشرع جعل هذا طاهرا غير مطهر، فقد وقعتم في البحث عن المسكوت عنه واتباع المتشابه، وتركتم قوله صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات.
قرر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكلام الأخير بعدما ذكر اللفظين العامين من قول الله عز وجل فلم تجد ماء، ثم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، ذكر بعد ذلك تطبيق هذا الخلاف في هذه المسألة على القاعدة الرابعة، وهو أن المرء إذا اشتبهت عنده الأقوال ولم تترجح عنده الأدلة فإن الواجب عليه أن يسكت وأن لا يقول على الله بغير علم، ولذلك قال فإن قلتم لم يتبين لنا أنه طهور وخفنا أن النهي يؤثر فيه. نعم، خفت أنت أن يكون نهيا فهو دليلك ضعيف، هنا قوله خفنا يدل على أن دليلهم يقرون بأنه ضعيف من باب الخوف ودلالة ضعيفة، فرد عليهم الشيخ وسيأتي في آخر الكلام أن قولهم خفنا يستفاد منه الورع، تعمل به في نفسك لا مانع، لكن لا تقرره من باب الإلزام وتشدد في هذه المسألة. قال قلنا قد جعل الله لكم مندوحة وهو الوقف التوقف وقول لا أدري، فلا تتبنى الرأي، نعم تعمل به لا إشكال، وإنما أن تتبنى له، أن تتبناه وتنتصر له. وكثير من الناس يحكم ثم يستدل، وهذا البلاء الذي جاء على المسلمين في جانب العلم الشرعي أنه يحكم أولا ثم يستدل، وهذا غير صحيح، بل الواجب على طالب العلم أن يستدل ثم يحكم بعد ذلك، بأن يكون حكمه على المسألة مبني على الدليل، لا أن يكون الدليل تابعا للحكم الذي وجده، فتجده يبحث عن المسائل
عن الأدلة للمسألة التي اختارها في بطون الكتب ومن جزئيات الأحاديث، وربما أغرب في الأحاديث لأجل ذلك. نعم، تطبيقا لكلامنا الأول، أنت إن كنت متوقفا تأخذه من باب العمل لنفسك، أو كنت مستفتيا يعني مفتيا لغيرك فتفتي به في هذه الجانب أنك متوقف، لكنك لا تزعم بأن من خالفه مخطئ وتنافع عنه وأنت ترى أنه دليل، ترى أنه دليل ضعيف. ذلك قال: وإلا ألحقوه بمسائل المتشابهات. وأما الجزم بأن الشرع جعل هذا طاهرا غير مطهر، فقد وقعتم في البحث عن المسكوت عنه واتباع المتشابه، وتركتم قوله صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات. فالإنسان في المسائل المشكلة إذا كان الدليل ضعيفا، الواجب عليه أن يستمسك بالأصول، الأدلة الواضحة الجلية، فإنها أولى. نعم.
في المسألة الثانية، قولهم أن الماء الكثير ينجسه البول والعذرة لنهيه عن البول فيه.
نبدأ في تصوير المسألة قبل أن نذكر الأدلة والرد عليه. هذه المسألة هي في الحقيقة رد على فقهاء الحنابلة، لأن لا يقول بهذا القول الذي سأفصل لكم به إلا فقهاء الحنابلة. إن شئتم ذكرت لكم مذهب الجمهور في المسألة، ولكن نكتفي بقول الحنابلة لأنهم هم مردود عليهم في هذه المسألة. الفقهاء يقسمون المياه كثرة وقلة إلى ثلاثة أقسام، كل الفقهاء يقسمونه إلى ثلاثة أقسام ما عدا الحنفية: ماء قليل دون القلتين، ماء قليل دون القلتين، وماء كثير فوق القلتين، وماء مستبحر. ماء قليل دون القلتين، إذا قالوا قليل أي دون القلتين، ماء كثير يقصدون به فوق القلتين، ماء مستبحر. المستبحر هو الكثير جدا جدا، مثل البحار، مثل الأنهار الواسعة، مثل المستنقعات الكبيرة. ما فائدة هذا التقسيم الثلاثي؟ قالوا: فائدة هذا التقسيم الثلاثي فيما لو وقعت نجاسة، فإن النجاسة إذا وقعت في ماء وغيرته فلا شك أنه نجس. هذا واحد. ثانيا، إذا وقعت النجاسة في ماء ولم تغيره، وقعت نجاسة، نقطة دم، نقطة بول، ميتة عند من يرى أن الميتة أو لحمها نجس وهكذا، أو جلد لم يدبغ، النجاسات كثيرة تعود إلى أربعة أشياء، فوقعت فيها نجاسة ولم تغيره، هل ينجس أم لا ينجس؟ فقهاء الحنابلة يقولون، شوف فقهاء الحنابلة يقولون: إن النجاسة إذا كانت بولا أو عذرة فإنها تنجس غير المستبحر، يعني الماء الكثير والقليل إذا وقع فيها بول ولو نقطة واحدة فإنه نجس، لا فرق بين القليل والكثير، الذي لا يتنجس إنما هو ماذا؟ المستبحر، وسأذكر لكم دليلهم بعد قليل. وإن كانت النجاسة من غير البول والعذرة، مثل ميتة دم وهكذا، ولم تغير أوصاف الماء، فإنها تنجس القليل دون الكثير. وضح تفريقهم بين مسألتين. طيب، الآدمي فقط، بول وعذرة الآدمي، مأكل اللحم لا، طاهرة أصلا. طيب، نقف عندهم، ما يحتاج أن نذكر قول الفقهاء. منهم من يلغي فيجعل النجاسات كلها تغيره ما لم يكن مستبحرا، ومنهم من يجعله إلى القلتين لا فرق بين العذرة وغيرها، ولكن الذي قسم هذا التقسيم إنما هم فقهاء الحنابلة. قبل أن نقرأ كلام الشيخ ودليلهم، سأشرح وأبين لكم دليلهم، لأنه لكي تعرف أنه ما من قول إلا وعليه دليل، وإن كان دليلهم ضعيفا لا شك. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا: مفهومه أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث، حمل الخبث، بمعنى، يقولون هذا كلامهم وسيأتي نقضه، بمعنى أنه إذا كان دون القلتين يسمى ماذا؟ قليل. فكل خبث أي نجاسة تؤثر فيه، سواء كانت بول وعذرة آدمي أو غيرهما، غيرها دم حيوان ميتة وهكذا، خمر عند من يرى أن الخمر نجسة وقعت في الماء القليل نجسته، لأن قالوا خبث فيحمل الكل. طيب، دليلكم في الماء الذي هو أكثر من القلتين أنه يتنجس بالبول فقط؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيحين، اللفظة الأولى في مسلم وهذه في الصحيحين كما تحفظون في العمدة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يغتسل، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين أمرين وهما البول والاغتسال. نفس كلامه في الحديث السابق، قالوا إن النهي هنا عن جمع الأمرين لأجل سلب الطهورية، سلب الطهورية، ولذلك قالوا إنه يكون نجسا لأجل ذلك لأنها نجاسة، فقالوا إنه ينجس وحملوا على النجاسة ليس على أنه ماء طهور، لأن الماء الطهور الكثير عنده ما يكون طهورا، لا بد أن يكون قليلا أو تغير أحد أو تغير اسمه من الإطلاق إلى غيره كما ذكرت لكم قبل قليل. وضح دليلهم؟ طيب الآن سننظر كيف ينقض دليلهم، كيف ينقض دليلهم. تفضل يا شيخ.
فيقال لهم الذي ذكر النهي عن البول فيه، وأما نجاسة الماء وطهارته فلم يتعرض لها، وتلك مسألة أخرى يستدل عليها بدليل آخر.
طيب نقف هنا. بدأ نقض دليلهم الثاني في قضية أن الماء إذا جاوز القلتين وكان كثيرا وقع فيه بول أو عذرة الآدمي أنه نجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنه نجس، وإنما قال لا تبل ولا تغتسل في الماء، لا تبل ولا تغتسل فيه، لم يقل لأنه نجس، بل إنه قد جاءت علة أخرى للنهي عنه. فقد جاء في بعض روايات الحديث أظن عند أبي داود أنه قال فإن عامة الوسواس من ذلك، المرء إذا اغتسل في ماء وكان سيغتسل إذا بال في ماء وكان سيغتسل منه أو سينغمس فيه بعد قليل، فإنه ربما كان هذا الفعل سببا لوقوعه في الوسواس، هل باشر النجاسة أم لا، فهو من باب سد الذريعة لا لأنه نجس، لا لأنه نجس. والدليل على العلية هذه ماذا؟ النص، فإن عامة الوسواس منه، أو على أقل الأحوال أنه من باب الإيمة والتنبيه الذي هو قرن الحكم بوصف، لو لم يكن الوصف علة له لكان ذكره لغوا، فلا بد أن يكون من باب الإيمة والتنبيه على أقل الأحوال أنها هي العلة. واضح؟ إذن فالعلة ليست النجاسة وإنما بدرء الوسواس، أو من باب الاستقذار لكي لا يعني يفسده على غيره بأن يبول في هذا الماء القليل، أو لأنه ربما يسبب يعني تجمع النجاسات بعد فترة وتأتي الأمراض وإلى غير ذلك من الأسباب المختلفة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن سلبها الطهورية، وهذا مثالها واضح. برك السباحة الآن، لو أن طفلا سبح قبلك فيها برك السباحة، يسبح من أطفال، وتعرف الطفل لا يمسك بولته فبال فيها، على مذهب الحنابلة ماذا؟ نجس، يعني إذا انغمست فيها لازم تروح تروش مرة ثانية تغسل جسمك بعد الماء، والصحيح أنه طهور، انغماسك فيها يرفع عنك الحدث الأكبر لأنه طهور، لأنه ما يتغير طعمه ولا لونه. واضح الفرق؟ طبعا لها آثار وفروع كثيرة جدا تنبني عليها، لا أريد ضيق الوقت. نعم تفضل شيخنا.
وتلك مسألة أخرى يستدل عليها بدليل آخر، وهو قوله في الكلمة الجامعة فلم تجدوا ماء.
نعم نرجع لكلام الأول، قال والدليل على أنها طاهرة وليست نجسة الماء الكثير الذي جاءه بول، عموم الأدلة. نعم تفضل.
وهذا ماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة وهو بئر يلقى فيها الحيض وعذرة الناس الماء طهور لا ينجسه شيء، فمن ترك هذا المحكم وأفتى بنجاسته معللا بنهيه عن البول فيه فقد ترك المحكم واتبع المتشابه، ووقع في القول بلا علم، لأنه لا يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد نجاسة الماء لما نهى عن البول فيه، وإنما غاية ما عنده الظن.
بل الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى لأجل درء سد ذريعة الوسواس، لأنه جاء في بعض الروايات النص على ذلك. نعم واضح، نفس الكلام الذي قلته ولكن بكلام آخر، يعني لا يستحق يعني شرحا، من نفس الكلام. تفضل شيخ.
فإن قدرنا أن هذا لا يدخل في العموم الذي ذكرنا وتكلم فيه بالقياس فقد خالف قوله لا تسألوا عن أشياء، وإن تعلل بقوله لا يبين لي عن القول بلا علم، وهو إلحاقه بالتشابهات، ولا تزعم أن الله شرع نجاسته وحرم شربه، ومن ذلك فضل طهور.
يقول الشيخ هنا إن تعلل بأنه لم يبين لي، لم يبن لي شيء، لم يبن لم يبن لي شيء في هذه المسألة، قال فهو من القول بلا علم، فهو اجعل عن فهو من القول بلا علم، وهو الحاقه بالتشابهات أو بالمتشابهات، يبدو النسخة فيها كثير من التحريف. ولا تزعم أن الله شرع نجاسته وحرم شربه، يعني لا تحرم شيئا أباحه الله جل وعلا لنا. نعم.
ومن ذلك فضل طهور المرأة، زعم بعضهم أنه لا يرفع الحدث، وولد عليها من المسائل ما يشغل الإنسان ويعذب الحيوان.
طيب، هذه هي المسألة الثالثة معنا، وهي مسألة فضل طهور المرأة، وهذه من المسائل المشكلة جدا عند الفقهاء حقيقة، لورود حديث صحيح فيها عند بعض أهل العلم، حتى قال الشيخ أن ولد عليها من المسائل ما يشغل الإنسان من كثرتها، فصاحب الإنصاف وحده ولد أي فرع على هذه المسألة نحو من 19 مسألة، مسألتان أوليين ثم أتبعها قال تنبيه، وعد 17 مسألة متفرعة على مسألة فضل وضوء المرأة أو طهورها. قال ويعذب الحيوان، كيف يعذب الحيوان بهذه، كيف يعذب الحيوان بالقول بأن فضل طهور المرأة لا يجوز الوضوء به، كيف لا يشربونه لأنهم يقولون أنه ليس نجسا فيجوز شربه، ويجوز للمرأة أن تتوضأ به. سمشة أن فضل طهور الحيوان تقصد، هل يتطهر الحيوان؟ ما يتوضأ يا شيخ، ما يتوضأ الحيوان، فضل طهور يعني أو يشربه، نفس كلام الشيخ. لا، هم يقولون إن فضل طهور المرأة يجوز أن تتوضأ به امرأة أخرى، ويجوز شربه واستخدامه في غير الطهارة. سمع، يعني جبت نصف الجواب. هذه الكتب لما فرعت فيها زاد حجمها، والشخص لا يشيل كتابه وإنما يحملها على الحمار والحيوان، فأثقلت ظهر الحمار بعلم لا فائدة منه. هذا قصد الشيخ، أثقلت ظهر الحمار بعلم لا فائدة منه عندما أو الحيوان عندما حملها، هذا هو القصد. وإلا المسألة لا يتفرع عنها حكم يتعلق بالحيوان، فالحيوان يأكل ما شاء ويشرب ما شاء. طيب، فضل طهور المرأة ورد فيه حديث عند أهل السنن من حديث عمرو بن الحكم الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل طهور المرأة، وهذا الحديث حسن بعض أهل العلم كالترمذي، حسنه الترمذي وحسنه غير واحد من أهل العلم، ومن أهل العلم المتأخرين من صححه، ولكن ضعفه أئمة كالبخاري شيخ الترمذي محمد بن إسماعيل والخطابي وغير واحد من أهل العلم، وليس المقام مقام نظر في الإسناد، وإنما المقام في مقام الدلالة والاستدلال. هذا الحديث أراد الشيخ أن يرد عليه، أو قبل أن نتكلم في الرد عليه انظر، هذا حديث، وهناك حديث آخر، حديث عبد الله بن سرجس في النهي عن الوضوء بالماء الذي خلت به المرأة، بالماء الذي خلت به المرأة، وكثير من طلبة العلم لا يفرق بين المسألتين، وهما مسألتان مختلفتان، إنما نقصد ما توضأت المرأة به من ماء فبقي بعده. طيب، نبدأ أولا في الحديث الذي هو محل الإشكال، وهو حديث فضل طهور المرأة. فإن فضل طهور المرأة يقصد به أحد أمرين عند الفقهاء عندما يتكلمون عن حديث الغفاري، فإما يعنون بفضل طهور المرأة ما تقاطر من وضوئها وهو الماء المستعمل، هذا واحد، وإما أن يعنون بفضل طهور المرأة الماء الباقي بعد وضوئها، فجمعوا بينه وبين الحديث في النهي عن ما خلت به، فقالوا إن هذا الحديث مقيد بالحديث إيش الذي خلت، فينهى عن فضل طهور المرأة الذي خلت به، فقيدوا فزادوا القيود. لماذا؟ لأن هذا الحديث مشكل، لا علة له، ما له علة، ودائما أي حكم عند الفقهاء قاعدة ليس بمعلل يضيق 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 أشد تضييق، وذلك فإن من أشد الناس في قضية طهارة الكلب المالكية، لأنهم يرون أن نجاسة الملك أن الكلب إنما غسله تعبدا لا نجاسة، وذلك ضيقوه تضييقا شديدا أشد من غيرهم ولم يتوسعوا فيه بالقياس. واضح المسألة؟ طيب، نقول الحديث أصلا الثاني ضعيف أنها خلت به، إذن قلنا إذن فضل يحتمل أمرين، إما المستعمل وإما الباقي، فالمستعمل من قال بالمستعمل ارتاح فقال إن الماء المستعمل طاهر وليس بطهور، ودليله حديث المرأة هذا النهي عن فضل طهور المرأة، حديث عمرو بن الحكم الغفاري. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فضل طهور المرأة لم يقل الرجل، قالوا إن هذا خرج مخرج، يعني هذا وصف طردي لا أثر له، مثل جاء أعرابي فبالا، وصف طردي ليس منعكس الحكم، هذا الوصف ليس منعكسا ليس دائما، وإنما هو وصف طردي خرج هكذا. فكل فضل متقاطر من طهارة واجبة إنه لا يجوز استخدامه. ومن قال بالتقييد الثاني أنه الباقي منها خصه بالمرأة وخصه إذا خلت به إذا أرادت تقييده المذهب، ومنهم من قال إنه خاص بالمرأة دون الرجل، فكل مرأة فضل منها دون الرجل، وأشكل عليهم هذا الحديث، فهو أشكل عليهم إشكالا كبيرا. فأراد الشيخ محمد رحمه الله تعالى أن يبين أن هذا الإشكال زائل، فأول رد قال أولا الحديث غير صحيح، وإن حسنه الترمذي وبعض يعني كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم، فإن الكبار الأجل من العلماء كالبخاري وهم من أعلم الناس بالعلل، فإنه قد ضعف هذا الحديث، ضعف هذا الحديث. فهنا نأتي عندما رجحنا بين الأدلة، نرجح بين المرويات بحسب القوة، هذا ما ذكرناها لضيق الوقت درس قبل الماضي، فننظر الحديث الضعيف يرد بقوة الحديث القوي. ومن أهل العلم كأبي بكر بن الأثرم وأبي حفص بن شاهين قالوا إن هذا الحديث منسوخ، وهو حديث الغفاري، يعني أن هذا الأمر كان أولا ثم نسخ بحديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة رضي الله عنها، وسيمر معنا هذا الأمر لأن الشيخ ما ذكر النسخ. طيب.
وقال كثير من أهل العلم أو أكثرهم أنه مطهر رافع، فإن لم يصح الحديث فيه فلا كلام، كما ذكر البخاري وغيره. إن قلنا بصحة الحديث فتقول في صحيح مسلم حديث أصح منه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل بفضل ميمونة، وهو داخل في قوله فلم تجدوا ماء قطعا، وداخل في قوله الماء طهور لا ينجسه شيء، وإنما نهى الرجال عن استعماله نهي تنزيه وتأديب، إذا قدر بالأدلة التي ذكرنا،
إذا قدرت صحته ممكن. طيب، بعدما ذكر الشيخ أن البخاري رحمه الله تعالى ضعفه، قال وإن حكمنا بصحته فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد، هذا الحديث بهذا اللفظ هو الذي في صحيح مسلم. وأما أنه اغتسل بفضل ميمونة بعدما انتهت منه فهذه رواية رواها أبو حفص بن شاهين والدارقطني، وإن كان فيها كلام، ولذلك فإن فقهاء الحنابلة لما رأوا الحديث صحيح مسلم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ معها ولم تخلو به، فلذلك قيدوه بحديث الآخر حديث عبد الله مسرجس مع ضعفه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مع ميمونة معا يتناوله هو وإياها معا رضي الله عنها وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد. فالمقصود من هذا الكلام أن اللفظ ذكر بفضل ميمونة هو في غير مسلم، في غير مسلم. نعم. قال ثم رجع الشيخ فقال يجب أن نتمسك بعموم الأدلة في قول الله عز وجل فلم تجد ماء، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور، ثم بيّن أن النهي إن صح اللي هو حديث عمرو بن الحكم الغفاري ويسمى حديث الأقرع، فإن البخاري قال حديث الأقرع ضعيف، يقصد حديث عمرو بن الحكم، فإن صح حديث الأقرع عمرو بن الحكم الغفاري فإنه محمول على التنزيه والتأدب لا من باب الوجوب، ومن باب أولى أنه لا أثر له في الماء طهورية وعدم طهورية. ما العلة في النهي عن عدم الوضوء بفضل طهور المرأة؟ الله أعلم. قال غير واحد من أهل العلم لا توجد علة، لا توجد علة. إذا قلنا بالمراد بالفضل ليس الباقي المتقاطر، وإنما المراد بالفضل الباقي من الإناء في الإناء، لا علة تعلم. ربما أن العرب قديما كانوا يستكرهونه، فإنه جاء عن بعض الصحابة أنه نهى عن ذلك، لا أعلم، ولكنه طهور فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن، قال كدت أن أنهى عن الغيلة، وهو أن يطأ الرجل زوجته بعد ولادتها في سنتي الحول، في سنتي الرضاعة عفوا، فإن العرب كانوا قديما يكرهون ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عنه بفعل العرب، قال ثم رأيت فارسا والروم يفعلونه فمنها عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه ربما خرج مخرج استكراه العرب، استكراه العرب. ولكن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن حكمنا بصحة الحديث على ذلك، وإلا فالحديث مشكل على جميع المذاهب بلا استثناء، وهذا من الحديث المشكلة فقها على جميع المذاهب. وأسهل طريقة لدرئه نقول الحديث ضعيف وانتهي. نعم.
فإذا قال من منع استعمال أخاف أن النهي إذا سلمتم صحته يفسد الوضوء، قلنا إذا خفت ذلك فألحقه بالمتشابهات ولا تقل على الله بلا علم وتولد مسائل كثيرة كثيرة سكت الشارع عنها في صفة الخلوة وغيرها.
لذلك هو يرد، قلت لكم أنه يرد على من؟ على متأخر الحنابلة لما تكلم عن صفة الخلوة، لأن الحنابلة هم الذين خصوها بالخلوة، لأن الحنابلة لهم رأيان في معنى الخلوة. فبعضهم يقول إن الخلوة كيف تخلو المرأة بالماء، لأن الخلوة في باب النكاح واضحة، اتفق الخلفاء الأربعة على أنه إذا أغلقت الأبواب وأخيت الستر وهي الخلوة في باب النكاح فقد وجب المهر وثبتت العدة. لكن خلوة المرأة بالماء، فبعضهم يقول إن المراد بالخلوة أن تكون هي وهو في مكان لا يراهم فيه أحد، وقال بعضهم إن المراد بالخلوة أن تستعمله ولا يستعمله معها أحد، فالخلوة في الاستعمال لا في المكان، وقيل غير ذلك. فهي مسائل مولدة، مسائل مولدة وقواعد يعني مستخرجة بنيت على أساس في الأصل هو ضعيف، وهو القول بأن فضل طهور المرأة لا يصح الوضوء به. نعم.
ومن ذلك الماء الذي دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة، فكثير من أهل العلم أو أكثرهم على أنه طهور داخل في تلك القاعدة الجامعة، فلم تجدوا ماء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن حمله آخرون على الكثير لقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.
نعم. هذه هي المسألة الرابعة في قضية الماء الذي دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة. قلنا إذا وقعت فيه نجاسة وكانت من غير البول والعذرة، من غير البول والعذرة، قال فكثير من أهل العلم على أنه طهور، وهذا هو الصحيح لعموم الأدلة التي ذكرها أنه لم تجد ماء والماء طهور لا ينجسه شيء. ثم قال ولكن حمله آخرون على الكثير، على الكثير، وهذا هو أيضا قول فقهاء الحنابلة المتأخرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وذكرنا توجيه هذا الدليل في أول حديث على المسألة قبلها، واضح شرحنا هذه المسألة قبل قليل. بس أهم شيء أن نفرق بين البول وبين غيره من النجاسات. نعم. تفرش.
قال الأولون إن سلكنا في الحديث مسلك من قدح فيه من أهل الحديث فلا كلام، ولكن نتكلم فيه على تقدير ثبوته، ونحن نقول بثبوته.
يقصد الحديث حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طبعا صلاح الدين العلائي له جزء كامل في تتبع ألفاظ هذا الحديث وطرقه، ورجح أنه حديث صحيح بمجموع طرقه، والجزء مطبوع. نعم.
ونحن نقول بثبوته، لكن لا يدل على ما قلتموه، ومن زعم أنه يدل على أن القليل ينجس فقد قال ما لا يعلم قطعا، لأن اللفظ صرح أنه إن كثر لم يحمل الخبث ولم يتكلم فيما دون، فيحتمل أنه ينجس كما ذكرنا، ويحتمل أنه أراد إن كان دونهما فقد يحمل وقد لا يحمل.
يحمل أيضا، يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث،
فقد يحمل وقد لا يحمل.
نعم. انتهت. هذه المسألة التي ذكرت لكم قبل في قضية مفهوم ماذا؟ العدد. تذكر مفهوم العدد؟ قلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين هذا عدد، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث. وقد ذكر الشيخ تقي الدين، هذه أخذها من الشيخ تقي الدين، أنه لا يلزم في مفهوم العدد الموافقة من كل وجه، وإنما يكون من وجه دون وجه. فهنا عندما الماء إذا كان دون القلتين فإنه قال إن الماء الكثير أصلا لا يحمل، إيتي بماء كثير وضع فيه نجاسة قليلة قطعا ستجزم أنه لا يحمل، بدليل شوف الماء المستبحر اسكب فيه تصريف المجاري كامل بلدة كاملة تجزم أنه بقي على طهورية لأنه ماء كثير لا يحمل الخبث تجزم. طيب وإن كان دون القليل فإنك لو أوقعت فيه نجاسة فقد يحمل وقد لا يحمل، هذا معنى أنه قد يوافقه في بعض صوره دون بعضها ولا يلزم مخالفته من كل وجه، مفهوم مخالفة لا تلزم أن تكون من كل وجه، هذه شرحتها قبل. نعم.
فإذا لم تقطع على مراده بالتحديد فقد حرم الله القول عليه بلا علم، وإن زعمتم أن أدلتها لا تشمل هذا فهو باطل، فإنها عامة وعلى تقدير ذلك يكون من المسكوت عنه الذي نهينا عن البحث فيه، فلو أنكم قلتم كما قال من كرهه من العلماء أكرهه أو لا أستحبه مع وجود غيره ونحو هذه العبارة التي يقولها من شك في نجاسته ولم يجزم بأن حكم الشرع نجاسة هذا فقد أصبتم وعملتم بقول نبيكم صلى الله عليه وسلم، وبينهما أمور مشتبهات سواء كان في نفس الأمر طاهرا أم لا.
نعم. هذا نفس الكلام الذي سبق، هو يعيد هذه المسائل ويقررها على القواعد الأربع التي سبق بيانها، فيقول إنه يجب أن لا تتكلم في المسكوت عنه، وإذا كانت الأدلة مشتبهة نفس الكلام فيجب أن لا تجزم وتضعف قول الذي أمامك جزما، وخصوصا أن أدلة تكفير في الحقيقة أضعف. الأمر الثالث أنك إذا كان في نفسك شيء فليسعك ما كان عند العلماء الأوائل عندما كانوا يقولون أكره أو لا أستحب ويتركه، أو أنه يعمله بنفسه ولا يلزم غيره في ذلك، وتكلمنا عن هذه شرح قضية طريقة السلف في أكره أو لا أستحب في عند شرح المقدمات الأربع قبل. نعم.
فإن من شك في شيء وتورع عنه فقد أصاب ولو تبين بعد ذلك أنه حلال.
هذه مسألة الورع التي تكلمنا عنها قبل، وقلنا إن الشخص يلزمه في القاعدة الرابعة، تذكرون تكلمنا عن قضية إن الشخص يلزمه التورع والسكوت، التورع في عمل نفسه. نعم.
وعلى كل حال فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله ليبين للناس ما نزل إليهم أراد أن يشرع لأمته أن كل ماء دون القلتين بقلال هجر إذا لاقى شيئا نجاسا نجسا أنه ينجسه ويصير شربه حراما ولا تقبل صلاة من توضأ به ولا من باشره شيء منه حتى يغسله، ولم يبين لهم حتى أتاه رجل يسأله عن الماء بالفلات ترده السباع التي تأكل الميتات ويسيل فيها من ريقها ولعابها، فأجابه بقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، وأراد بهذا اللفظ أن يبين لأمته أن الماء إذا بلغ 500 رطل بالعراقي لا ينجس إلا بالتغيير، وما نقص ينجس بالملاقاة وصار كما وصفنا، فمن زعم ذلك فقد أبعد النجعة وقال ما لا يعلم وتكلم فيما سكت عنه واتبع المتشابه وجعل المتشابه من الحرام البين.
هذه المسألة هي قاعدة ذكرها ابن عقيل رحمه الله تعالى ونقلها عنه ابن رجب في فتح الباري، وهي أن الدليل إذا كان محتملا لتوجيهات، الدليل إذا كان محتملا لتوجيهات وأحد هذه التوجيهات فيه تحريم شيء مما تعم به البلوى، شيء واضح للناس جميعا، فإنه يترك. يترك إذا كان الدليل صريح في المسألة سواء كان من أحاديث الأحادي أو غيرها مما تعم به البلوى يؤخذ به لا شك، لكن لو كان الحديث يحتمل توجيهات متعددة ثم أخذت بأحد التوجيهات الذي فيه تشديد في مسألة فيها تعم به البلوى فإنه يترك. هذه القاعدة تخالف قاعدة من قال إن الحديث إذا كان مما تعم به البلوى فلا بد أن يكون من نقل فقيه أو لا بد أن يكون متواترا. تختلف القاعدتان. القاعدة الأولى أعملها كثير من أهل العلم، والقاعدة الثانية هي في الحقيقة لرد أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة. نحن نتكلم عن الدلالة ولا نتكلم عن الصحة، والرد بالكلية. الحديث يحتمل معنيان أو ثلاثة أو أربعة، محتمل، وقوة الاحتمال قوية جدا، ليس من باب الظاهر والمؤول، وإنما هي متساوية تقريبا. فإذا كان يحتمل معاني كثيرة فلا نأخذ أحد المعاني مما يضعف المعنى الذي فيه تشديد أن هذا الأمر مما تعم به البلوى. فالشيخ يقول إن قضية أن الماء إذا كان دون القلتين من قلال هجر، وتحديدها بقلال هجر لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ممن دونه كابن جريج، فإنما صحت من حديث ابن جريج. تحديد هذه القلال من الأمر الذي ما من امرئ في الدنيا إلا وهو سوف يباشر ذلك، ما من امرئ إلا وعنده كأس قد تقع فيه نجاسة، لا بد أن يباشر ذلك. فكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر الذي كل امرئ من المسلمين يحتاجه بهذا الدليل الذي ما أجاب به إلا عن سؤال، وهو فهم ثم في تقديرها خلاف. ولذلك قال تبلغ 500 رطل عراقي. لماذا قيد بالعراقي؟ لأن الأرطال العراقية غير الدمشقية غير المصرية غير القدسية غير المدنية، لأن الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي وحدة كيل لا وحدة وزن، الرطل استخدم وحدة كيل وحدة وزن، الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمى بالرطل العراقي أو البغدادي في ذلك الزمان، ثم تغير. ولذلك فإن متأخرين من الفقهاء أصبحوا مثل صاحب أخصر مختصرات وكافي المبتدي نقلوا للرطل الدمشقي، لأنه تغير في الأرطال، تتغير وحدة كيل ليست وحدة وزن. ولكن أضبط مكيال للقلتين هو ما ضبطه بعضهم أنه ذراع وربع في ذراع وربع، يعني مكعب ذراع وربع، هذه هي القلتين، ما زاد عنها يعتبر كثيرا دون ذلك. نقرأ الدعاء الذي ختم به الشيخ ونؤمن عليه.
ونسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحب ويرضى، ويعلمنا الكتاب والحكمة، ويرينا الحق حقا ويوفقنا لاتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويوفقنا لاجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل.
طيب هنا بس قبل أن أختم، هنا مسألتان. المسألة الأولى أن مراجعة مثل هذه الكتب من الإفادة بمكان واضح وجلي، ولذلك فإن العز بن عبد السلام أبا محمد الفقيه الشافعي المشهور قال: لم تطب نفسي للفتوى حتى نظرت في كتاب المغني وكتاب المحلى، وإنما قصده بهذين الكتابين ما فيهما من المناظرة والاستدلال. هذا واحد. لذلك طالب العلم يجب عليه أن يكثر من النظر والإدامة في هذه المسائل. المسألة الثانية، أنا كنت قبل قليل قلت لكم إن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة ليس في مسلم، وقد أخطأت في ذلك، وجزاه الله خير الشيخ نبهني إلى ذلك، فأنا مخطئ، بل الحديث في صحيح مسلم، بل الحديث في صحيح مسلم بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وأنا ربما كنت تبعت بعض المتأخرين في هذه الكلمة، أسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع. طيب هناك الحقيقة، أبدأ بالأسئلة اللي عندي ولا اللي عندك شيء؟ أنا عندي أسئلة بعد مكتوب. هذه وش هذه شيء؟ هذه أسئلة أقرأها؟ هذا الواجب، نعم. طيب بالنسبة للواجب جزاكم الله خير، يعني أعطيتموني عددا طيبا. هذه التي وصلتني في الأوراق إن شاء الله غدا إن شاء الله الشيخ سيمر ونبين من الفائز إن شاء الله في هذه التكليفات. أقرب الأسئلة التي عندي قبلك شيء؟ طيب معي مجموعة أسئلة. حقيقة أحد الأخوان سأل سؤالا يقول إنه مستحم منه، يقول: عند الانتهاء من جماع زوجتي تبين لي أنها في بداية الحيض، أي نزل بعد الجماع بثلاث ساعات، أرجو التفصيل. من جامع امرأته في حيضها فإنه إن كان عالما فقد أتى إثما عظيما ولا شك، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه، وفي الحالتين عالم أو جاهل فإنه تجب عليه الكفارة. ما مقدار الكفارة؟ جاء من حديث ابن عباس: دينار أو نصف دينار. الدينار 80 جرام ذهب خالص، عفوا هذا النصاب كاملا 85 جرام، يعني تقريبا 4 جرامات فاصلة ربع، 4 جرامات فاصلة ربع، يعني تقريبا الآن بسعر الذهب هذه الأيام، يعني الذهب الآن وصل 150 أظن أو أكثر، خلوها 100 أسهل في الحساب، فتكون يتصدق 450 ريالا مع ارتفاع الذهب هذه الأيام، أو بنصفها. كيف متى يتصدق بالنصف ومتى يتصدق بالدينار كاملا؟ قالوا إذا كان في وقت صفرة وكدرة، أي في إقبال الحيضة أو إدبارها، تصدق بنصف دينار صدقة لشخص واحد أو شخصين أو ثلاثة، وإن كان في وقت فوران الدم تصدق بدينار كامل. هنا مسألة مهمة جدا، واعذروني، كيف تعرف المرأة أن حيضها قد جاء؟ تعرف المرأة تحكم، لأن أخانا هنا يقول إنه جاءها الدم بعد 3 ساعات، متى تعرف المرأة أن دمها قد جاء؟ تعرف المرأة أن دمها قد جاء بأحد أمرين، إما أن ترى الدم القوي الذي لا شك فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، يعرف برائحته أو يعرف بالأوجاع المصاحبة له، إذا رأت الدم القوي فهو دم حيض، هذا الحالة الأولى إذا رأت الدم القوي. الحالة الثانية إذا رأت الدم الضعيف وهو الصفرة أو الكدرة أو الحمرة الخفيفة جدا، إذا رأت الدم اللون الخفيف مع وجود وقته، قالت هذا هو وقته، تقول هذا وقت عادتي، فرأت دما خفيفا، ألوان الدم ما هي؟ أسود ثم أحمر قاني ثم أحمر فاتح زهري ثم كدرة قبل ثم صفرة 5، وبعضهم يزيد ألوان أخرى خضرة، ولا أدري هل هذا يوجد، ذكرها أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، وبعضهم هم المالكية يجعلون القصة البيضاء وهو الخيط الأبيض من الحيض، والظاهر لأنها علامة انتهاء وليست منه، فهذه الألوان ليست منه. فإذا رأت الألوان الضعيفة صفرة أو كدرة في وقتها فهي ماذا؟ حيض. إذا لم يكن في وقتها صفرة أو كدرة ولو كانت قبلها بيوم ليست حيضا، فالصحيح أن الصفرة والكدرة السابقة للحيض ليست حيضا، لما ثبت من حديث أم عطية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عفوا هي قالت لم نكن نعد الكدرة والصفرة شيئا، كذا مطلقة، رواية البخاري مطلقة، وفي رواية أبي داود بعد الطهر شيئا، وفي رواية عند أحمد نقلها عنه الأثرم، نقلها عنه ابن هانة بعد الحيض ليست بعد الطهر.
أحسن الله إليك. يقول السائل قصر الصلاة المسافر كم مدته، وهل يجوز قصر الصلاة المسافر سنة كاملة حتى يرجع؟ لأن بعض الناس يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أنه قصر صلاته 19 أو 20 يوما.
نعم، هذه مسألة دقيقة جدا والوقت ضيق، لكن سأذكرها بسرعة لأهميتها. انظر، الدور 3، إذا فهمت الدور 3 فهمت الإشكال في المسألة كلها. الدور 3 دار بإجماع علماء لا يجوز فيها قصر ولا إتمام، تكلم عن القصر والإتمام فقط، وهو من كان مستوطنا أي عند أهله ماكثا عند أهلهم، زوجته وأبناؤه وعمله في مكان وهو في ذلك المقام فيسمى مستوطنا، هي بلده الذي استوطنها لن يخرج منها إلا أن يشاء الله، فهذا بإجماع أهل العلم تجب لا يجوز له لا قصر ولا جمع، ولو كان مكثه في هذا البلد أقل من يوم، جاء من بلدة ومكث في بلده الذي هو مستوطنها 5 ساعات ثم سافر، فإن مكثه في بلده هذا سمى استيطان، لا يترخص بشيء من رخص السفر. هناك نوع آخر يسمى المسافر، والمسافر في صور، من أجلاها وأظهرها من كان متنقلا بين بلدتين، فتنقلك بين البلدتين يسمى سفرا بإجماع أهل العلم، يسمى سفرا بإجماع أهل العلم، فيجوز لك أن تترخص ولو طال سفرك أشهرا أو سنين، كأن تمشي على قدميك من بلد إلى بلد أخذ منك سنة كاملة أنت مسافر. المرحلة الثالثة في الوسط، وهي بلاد الإقامة، أو ما تسمى بلاد، دار الإقامة. دار الإقامة هي منزلة بين المنزلتين الأولى والثانية، أن يقيم المرء في بلد وتكون إقامته لا بقصد الاستيطان، لا بقصد الاستيطان. فقد حكى الشيخ تقي الدين ابن تيمية الاتفاق على أنه توجد دار استيطان، والمستوطن هذا لا يترخص برخص السفر شيء بشيء من رخص السفر إلا رخصة واحدة وهي الجمعة، فيجوز له ترك الجمعة إلا أن يكون سمع النداء فيجب عليه أن يجيب. هذا يسمى ماذا؟ دار إقامة، دار إقامة للاستيطان الأولى بإجماع لا يترخص، والثانية دار سفر، والثالثة دار إقامة. محل الإشكال هو في جزئية واحدة من الخطأ، أن يظن ظان أن قصد الشيخ تقي الدين ومن وافقه من أهل العلم إلغاء دار الإقامة، لم يقل الشيخ هذا الشيء، وإنما كان الشيخ يقرر أنها باتفاق العلماء توجد دار إقامة، توجد دار إقامة، وإنما الخلاف فيها في مسألة ما هي، وهي أن الشخص قد يقيم في بلدة مدة لكنه يلحق بالمسافر فقط، هناك مدة يمكث فيها في بلدة غير بلدته يقيم إقامة ويلحق حكما بالمسافر، مع أنه ماذا؟ مقيم، ليس مستوطن. انتبه، المستوطن لو مكث ساعة ما يلحق بالمسافر، وإنما المقيم يلحق بالمسافر. هذه المسألة مشكلة، حتى قال غير واحد من أهل العلم إنه لا يوجد دليل تقييد فيها. من الفقهاء من قيدها بأربعة أيام الحنفية، فمن كان أقل من أربعة أيام فله حكم المسافر. منهم من زاد فرضا واحدا الحنابلة، فقالوا من جلس أربعة أيام فأقل، أي صلى في تلك البلد عشرين فرضا فأقل، فرق بينه وبين الحنفية صلاة واحدة، فإنه جاز له الجمع والقصر. ومنهم من قال 12 يوما، ومنهم من قال 15 يوما. الشيخ تقي الدين يقول لا دليل على التحديد مطلقا، وإنما نقول إن التحديد، تحديد إيش؟ هذه المدة راجع للعرف. فالشخص إذا جلس في بلد وهو ما زال متهيئا للسفر، مثلا أنظر هذا مثال من كلامي ليس من كلام الشيخ، مثلا ما زالت عدته معه في السيارة لم ينزلها، لم يجعل استأجر بيت، يعني لم يأخذ عدة وعهدة من أراد الإقامة، فإنه يكون في حكم المسافر. إذن الشيخ لم يلغي الدار الوسطى، دار الإقامة، ولذلك فإن من فهم ذلك من أهل العلم، من أهل العلم ظن أن الشيخ يقول، مع أنه وسأذكر لكم الدعاء ذلك بعد قليل، ظن أن الشيخ يقول لو أن الشخص مكث في بلد سنين مدام أنها ليست بلده يجمع ويقصر. ومن أهل العلم من فهم ذلك من كلام الشيخ، فقال إن الطالب إذا كان مثلا في الجامعة الإسلامية أربع سنوات مدام ليست بلده يجوز له أن يجمع ويقصر. قال بذلك بعض أهل العلم المعتبرين وهم أجلة، لكن أنا أناقش في أن هذا ما ينسب للشيخ تقي الدين بن تيمية ولا يصح. طيب، ولذلك فإن الشيخ تقي الدين في الفتاوى لما سئل عن مسألة قال رجل دخلت في بلد، قال ضبط العرف، شوف ضبط العرف، هل أنت ملحق بالمسافر أم بالمقيم، دقيق على ليس على لكل أحد أن يفعله. فماذا قال؟ قال الأحوط، شوف رجعنا لإيش، الأحوط في التقدير، تقدير المدة ليس في إلغاء الإقامة، انتبه لما كلامي، هذا المناط متفق عليه، وإنما في تقدير المناط. قال الأحوط من مكث أكثر من أربعة أيام فإنه يتم، هذا كلام الشيخ تقي الدين في الفتاوى موجود. إذن وبناء على ذلك فإن من أهل العلم وأنقله عن الشيخ بن باز وهي في فتاويه مطبوعة، كان الشيخ يقول كنت أذهب إلى القول بأن الضابط في الإقامة التي تلحق بالسفر والإقامة التي لا يترخص فيها العرف، الشيخ بن باز يقول ذلك. ثم شوف انظر الذي يسمع فتاوى الناس أو يستفتى كثيرا يكون أقرب لعرفهم، قال فوجدت أن كثيرا من الناس بل أغلب الناس لا يستطيع أن يضبط هذا العرف، فرجعت إلى القول بأربعة أيام لأنها أظهرها دليلا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجه عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن الرجوع لهذا أحوط، أنا توقفت، أنا مذهب مثلا فرق يومين ثلاثة أمرها يسير، فالرجوع لأي قول من المذاهب المتابعة بما أنه ظهر عندك أقوى الأدلة فهو الأنسب. والدليل على أن ضبط هذا العرف ليس منضبطا أنني مرة قبل أكثر من 16 عاما تقريبا كنت مع اثنين من المشايخ الكبار في سفرة معينة، فأحدهم يقول هذا سفر والثاني يقول ليس بسفر، وكلاهم من أعضاء هيئة العلماء، أحدهم ميت والثاني أسأل الله أن يختم لنا وله بالخاتمة الحسنة. انظر كيف، فالعرف وهم أهل العلم وكلهم يتبنى هذا الرأي، أحدهم يقول هذا وهذا وليس. ولذلك إرجاع الناس إلى المقدرات، التقديرات والمقدرات المحدودة منهج فقهي أصيل معتبر. ومن قرره الشيخ تقيدي لما جاء في التنظير قال شيء، ولما جاء للفتوى قال شيء آخر من باب الاحتياط. ذكرت لكم في الدرس الأخير أنه قد يفتى أحيانا بإيش؟ تذكرون أمس نسينا قلنا بإيش يا شيخ؟ بالاحتياط، بالاحتياط، ومن هذا الاحتياط التقدير. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل المتن الذي ندرسه في أصول الفقه؟
والله يا شيخ هذا الكتاب ليس في الأصول، وإنما في الفقه وأصوله وقواعد، وإنما هو مقصود به توجيه طلاب العلم لمن ينظر في الفقه، فالأقرب أنه يكون في الفقه وكيفية التعامل مع الأدلة، وفيه نوع من أنواع التربية والتوجيه.
أحسن الله إليكم. نشهد الله على حبك فيه، جمع الله شملك وغفر ذنبك وستر عيبك وفرج همك وجزاك عنا خير الجزاء، وأحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.